السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد النبيين هو نبينا المصطفى محمد رسول الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وأهل بدر والحدابية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم اللهم التابعين والعلماء والصالحين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هو صحيح الإمام البخاري الذي يسمى الجامع الصحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى أي القطان قال عن عبيد الله أي ابن عمر العمري قال عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتكلمنا عن صفتين: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الصفة الثالثة، وهي رجل قلبه معلق بالمساجد. وكل هذه الصفات هي أنواع لناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهي سبعة التي في الصحيح. ولكن هناك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر، في كتابه العظيم فتح الباري، وهي في غير صحيح البخاري. قال: وزدت سبعة إظلال غاز وعونه. طبعا أولها قال شعر أبي شامة رحمه الله، وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله في ظله، يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. قال الحافظ رحمه الله: وزدت سبعة إظلال غاز وعونه، وإنظار ذو عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذو غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. قال: وزدت سبعة حزن ومشي لمسجد، وكره وضوء ومطعم فضله، وآخذ حق باذل ثم كافل، وتاجر صدق في المقال وفعله. ثم قال في الآخر: تربع به السبعات من فيض فضله. فجاء بسبعات أخرى غير التي في صحيح البخاري رحمه الله، ولكن آخر سبعة قال: وفي سندها ضعف. وفي أخر يعني صفات في غير البخاري ولكنها صحيحة، كما التي وردت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي إنذار ذو عسر، يعني إنسان مدان فيخفف عنه دينه أو ينذره، يعني يؤخره. هذا أيضا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن حسن الطالع أننا ونحن نتكلم عن الظل وظل الله عز وجل وظل عرشه يوم القيامة، أن يعني نحن في أيام كالذي حدث في الأسبوع الماضي أيام شديدة الحرارة، حتى نعيش هذا الحال ونعرف قيمة كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلا وهو حق، ولكن نعيش الحق واقع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إي والله عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه ما يشق علينا، حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي والله صلى الله عليك يا حبيب رسول الله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ففعلا في الأسبوع الماضي لما وصلت الحرارة بالقاهرة 42، وهذا يعتبر أول صيف تصل الحرارة عندنا في مصر تقريبا على ما أعرف إلى هذه الدرجة، وكان يشق على الناس جدا. فكان كل إنسان في الطريق اللي احنا بنسميه الشارع أول هم أنه يستظل. ثلاث حاجات كانت تهم الناس: الظل والهواء والماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يحكي لنا عن يوم القيامة يعني فعلا كأن رأينا شيء واقع. أول شيء كان يهمنا في وما زال يهمنا الآن في هذا الجو الشديد الحرارة، أول شيء الظل. الناس تستظل، حتى بعض الناس يستظل يمكن بورقة، يعمل كده ورقة. تصور بقى، تخيل يا أخي، وبيننا وبين الشمس الآن ملايين الأميال، ويوم القيامة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي في السنن: تدنو الشمس من العباد حتى تكون منهم كقدر الميل، يعني ميل واحد، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى حجزته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الأيام دي فعلا نشعر بهذا العرق، يعني في الحرارة هذه، ونقول حرارة الحرارة الحرارة. وبعض الناس فعلا كما قرأنا في الجرائد بعض الناس مات بالفعل، وبعض الناس أغشي عليه، هذا رأيته بنفسي من الحرارة. فمالك والشمس يوم القيامة ميل. فلذلك أهم شيء الظل. هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله، مش سبع أفراد، سبع أنواع، يعني كل من فعل هذا الفعل ولو ملايين 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 من الإمام العادل، ملايين من الشباب الذين نشأوا في عبادة الله عز وجل. وبالمناسبة برضو الحافظ في الفاتحة، أحب أن أقول كلمة حتى لا تحزن مني النساء، يقول تنبيهان: الأول ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمام العظمى. فهذه يعني شبه إجماع أن الإمام العظمى لا تكون، يعني الرئاسة تكون للرجال، وإن كان خالف بعض علمائنا من المعاصرين، ولكن الأصل أن الإمام العظمى كما كان السلف عليه وأدلتهم واضحة أن الإمام العظمى تكون للرجال، فهذه لا تدخل فيها النساء. كذلك الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ممكن يكون أيضا العكس، فالنساء تشترك معنا بفضل الله في هذا الحديث. وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، لم ينسى هذا الأمر، لأن بعض الأخوات سألت وقالت هل ندخل، لا ندخل مع الرجال، لا يدخلنا، إلا إن في أمور سنبينها الأفضل كما سنبين اليوم يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، لكن في آخر الحديث صحيح مسلم قال وبيوتهن خير لهن. لكن في بقية الأمور الصدقة ونشأ في عبادة الله تشترك معنا النساء، لأن فعلا أديك شفنا كما رأيت يا أخي الكريم محتاجين للظل. ظل أمر شديد والله في الحرارة اللي كانت فاتت دي، الأمر شديد جدا، يعني الإنسان يمكن يسوق سيارته لا يستطيع أن يمسك عجلة القيادة من شدة الحرارة. فبالك بقى بيوم القيامة، لازم نعيش هذا الجو، ودي تدل على توحيد الله عز وجل أنه فعلا واحد أحد فرد صمد لا يشاركه أحد، ولا يستطيع أحد أن يؤخر فعله، ما يستطيع أحد أن يدفع هذا الأمر عن الناس، يعني نعمل ايه؟ الناس ما علينا. يعني شوف بقى احنا الان ما شاء الله وصل حال الناس في التقدم والعلم والتكنولوجيا الى درجه خياليه، ومع ذلك عند امور الطقس هذه كله يسلم. نعمل ايه؟ حتى تجد الناس غالب الناس ينظر في الحراره الشديده، ارحمنا يا رب. ايوه توحيد، تدل على توحيده. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته خاصة بالمؤمنين أنه يظهر للناس أشياء تعجزهم جميعا، كله يسلم. نعمل إيه؟ حرارة شديدة نعمل إيه؟ ما فيش غير يا رب خفف بس. يدل على أنه في واحد قوة عظمى تتحكم في الكون، لا يستطيع أعلم علماء الناس بالتكنولوجيا والذرة والنواة والبروتون والنيوترون وكل هذا يستطيع أن يخفف هذه الحرارة. لا يخفف ولا يزيد ولا يظللنا، يجيب غمام يظللنا، ما يستطيع أحد. هنا بقى يبين في واحد أحد يتحكم كما بين سبحانه وتعالى في أمور سبها للناس تنطلق فيها. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أمر الأرض لكن أمر السماء الله أكبر. في أمور عجزهم جمع الإنسان يا طب وعلم وي وي، وبعدين يجي عند أمر الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقد يأتي عظيم العظماء ويمتد أمام الأطباء كونسلت طبي، هذا يكشف وهذا يداوي وهذا وهذا وهذا، والآخر كله يقول إيه؟ بقاء لله. إيه اللي حصل؟ بقاء لله. تعجيز سبحانه، رحمة والله. لأن لو كل أمر من الأمور استطاع أن يتحكم فيه العباد، حتى أمر الروح ما يعترفون بإله أبدا، والأمر كله بينا. فرعون أما عاش 600 سنة لا يهزم ولا يمرض، قال أنا ربكم الأعلى. على طول كده الأمر بقى خلاص، ظن خلاص. شوف بقى 600 سنة كما روى الإمام أحمد لا يهزم ولا يمرض، فبالتالي خلاص قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غيري. أما الإنسان عندما يمرض كما قال بعض السلف، لولا الفقر والمرض ما حنى ابن آدم رأسه. لو الإنسان قوي على طول وغني على طول ما يحنيش رأسه، لكن ممكن يكون غني بس يمرض فيقول ينحني. ادعي لي، ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يشفيني. أيوة إيه؟ ربنا يشفيني. ولو قوي على طول، ولو قوي على طول برضه ممكن يكون قوي بس فقير، فيبدأ يقول إيه؟ ادعي لنا ربنا يفرجها ويرزقنا. أيوة، لكن غنى وصحة ما تعرفش تكلمه إلا من رحم الله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى من حين لآخر يحدث أشياء تدل على وحدانيته، لأن لو ترك للعباد كل الأمور يتحكمون فيها كما فتح لهم في هذه الأشياء التي يجرون فيها في الدنيا الآن، ذرة وهواء وفضائيات وإلكترونات وبروتونات وتكنولوجيا بعلمه وبإذنه وبقدراته وبحكمته، ولكن يوقفهم عند أشياء حتى يشعرون بالضعف، تيجي عند الروح. لذلك أما في حديث صحيح البخاري، أما مر النبي عليه الصلاة والسلام على نفر من اليهود، فهو شايفينه صلى الله عليه وسلم يعني يرون سيدنا من بعيد جاي عليه الصلاة والسلام، فقالوا سألوه، كانوا يحبوا دائما إيه ينخششوا شوية مع سيدنا عليه الصلاة والسلام، سألوه، قالوا سألوه عليه، سألوه عن الروح. فواحد منهم قال لا تسألوه، لا تسألوه، يسمعكم ما تكرهون، تسمعوا كلمة أنت عارفينه يعني بينزل بكلام من الوحي تقيل عليكم وكلامه يلتصق بكم فلا تسألوه. فعندما مر قالوا يا أبا القاسم، ما كانوش يحبوا يقولوا يا محمد عليه الصلاة والسلام، يقولوا يا أبا القاسم ما الروح؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله وما ينطق عن الهوى، يعني ما قالش الروح هي جسم أو شيء شفاف ويتخلل الجسم به، لا 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 لا، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب الفلسفة ولا الكلام إلا أن يأتيه وحي، وما ينطق عن الهوى، كل كلامه كده، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، كان لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. حتى في بعض الآثار كان جبريل عليه السلام ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل بالقرآن، وأنا تكلمت بهذا من قبل وإن شاء الله سأتكلم فيه بعد ذلك. المهم فقالوا يا محمد ما الروح؟ فسكت، نبوة، فنزل قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إيه اللي جرحهم هنا كلمة وما أوتيتم من العلم؟ أنت عندكم علم قليل، ما عندكم إلا القليل. فهنا أحزنتهم هذه الكلمة وقالوا يا محمد أو يا أبا القاسم إحنا ولا قومك؟ قال كلاكما، يعني أنت وقومي كلكم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأشوف قال من ساعتها من أمر ربي وما زالت من أمر، يعجز العباد، لأن العباد لو لم تعجز ما يركعون ولا يسجدون. لازم تحس بالعجز. كل إنسان عندما يأتيه ضيق يقول يا رب، كما قلت لك فترة الحرارة دي كل الناس حتى في الإشارات وفي كله، يعني إنسان يمكن هو سائق السيارة وجات إشارة طويلة شوية يفرح لما تعدى عربية نقل عشان يستظل بظلها. تصور بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يظلهم الله في ظله، الله أكبر. وإن كان الحافظ ذكر هنا أن في بعض العلماء قال في ظل طوبة، في طوبة شجرة كبيرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فقال الحافظ لا دي في الجنة، لكن دي قبل الدخول، دي لسه في الموقف. في الموقف هنا بقى يظلهم الله في ظله، محتاجين الظل وظل الله أو ظل عرشه كما بينا من قبل ذلك في الروايات. ظل عرشه معناها إيه؟ معناها أعظم ظل، ظل وهواء وروح وريحان. أمر لازم يا أخي الكريم تسعى لك لصفة تتعلق بها. صفة اليوم رجل قلبه معلق بالمساجد. التعلق يشمل شيئين كما قال العلماء، إما من التعليق كالقنديل، يعني قلبه زي القنديل إذا خرج يتركه، يبقى دايما منتبه بقى يأدي على المغرب بقى يأدي على العشاء قلبه معلق، حتى لو خرج لحاجة معلق كل همه الصلاة. أو من العلاقة، العلاقة اسمها شدة الحب، يقول لك فلان مثلا كان يقوله علق فلانة، يعني أحبها حبا شديدا. فكذلك ده قلبه يحب المساجد، يحب بيوت الله التي قال الله عز وجل فيها وبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كله عشان يوم القيامة، تعلق ده عشان يوم القيامة. أصلك حاضر حاضر، واللي في الدنيا يدل عليه، الحر ده يدل على حتة من يوم القيامة. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري وفي صحيحه اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. اشتكت النار إلى ربها، مخلوق أصلك، جنة مخلوقة والنار مخلوقة، ده عندنا موجودة في العقيدة دي، جنة مخلوقة والنار مخلوقة، لازم نؤمن بذلك جاهزين. فقالت النار، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. شوف سيدنا عارف كلام ده من زمان، مش جديد عليه، دي نفس من نفس جهنم اللي حصل ده، نفس نفس يا أخي، مش حتة من النار، لا لا لا. ده في حديث في السنن لو أن قطرة من الزقوم أنزلت على أهل الدنيا لأفسرت عليهم معايشهم، فما بالكم بمن تكون طعامهم. لا 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 لا، ما لو حتة بس قطرة من الزقوم اللي ربنا قال فيها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، دي قطرة واحدة لو نزلت لا نستطيع أن نعيش، لكن ده نفس زي ما الإنسان بينفس كاوتش كده، ينفس يقوله كاوتش زايد يعني ينفس حتة نفس، ده اللي حاصل ده. فده عشان نتذكر يوم القيامة، ده رحمة الله، والله كلنا ذكرنا. والواحد بيقول الله طب القبور وأمر القبر ده حكاية كمان، أمر القبر وأمر الآخرة ده حكاية، الإنسان بيخاف والله، خوفنا والخوف ده مطلوب. قال تعالى ذلك يخوف الله به عبادة، ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما تقولش بقى ما تخوفش وما تخوفناش، لا ده الخوف أحسن، والله الخوف أحسن، لأن احنا قادمين ما فيش مفر، ما تضحكش على بعض. أما أقول لك لا لا ما تخافش، الأمر بسيط والأمر سهل، افعل ما شئت وربنا غفور رحيم، وإن شاء الله ستجدوها باردة وتجد القبور قصور، نضحك على بعض؟ لا لا، هي إن شاء الله بس الأمر اللي قبلنا كانوا بيخافوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف. النبي صلى الله عليه وسلم عند موت حديث صحيح البخاري قال سبحان الله إن للموت لسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سيد العالمين أعلى الناس والله العظيم أعلى الناس درجة في الدنيا والآخرة بلا خلاف. حتى قال بعض العلماء أنه أعلى من الملائكة، وأنا أختار هذا الرأي وأرجحه. ومع ذلك قال سبحان الله إن للموت لسكرات. ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة أهل العالمين وقالت يا رسول الله إن يا أبتي إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل يا بنية إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وذلك أن معشر الأنبياء يريد الله أن يرفعنا درجات. في مرضه كان يوعك وعكا شديدا. أدي اثنين النبي، مش معنى ذلك أما أنا أقول لك وخوفك إن أنا بشق عليك، لا بحذرك. ما تقول للطالب اللي عنده امتحان خلي بالك الامتحان مثلا جاي امتحان الفيزياء شديد، امتحان الحديث شديد، امتحان التفسير شديد، امتحان التفاضل شديد، امتحان كده، غير ما اقول له لا كل امتحان السنه جايه سهله، وفجاه بيبدا يعيط ويبكي ويقول يا ريت انت ضحكت عليا. ودي امور ربنا نفسه بيقول كده، ربنا ذاته عز وجل بيقول كده. ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. وما دخلت عليه فاطمه وقالت وا كرب ابتاه، يعني انت في كرب شديد يا ابتي. رسول الله، رسول الله المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، الذي قال له ربه ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وحياتك، الذي قال له ربه فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أنت بتهلك نفسك عليهم، الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وما محمد رسول الله. ومع ذلك قالت وا كرب أبتاه، يعني تعبت أوي يا أبتي. قال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. خلاص دي آخر مرة آخر حاجة. وعمر وأبو بكر رضي الله عن الجميع و و و والأمر يعني إحنا تذكرة ربنا قال كده وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن يتذكر. وكان أحيانا عمر نفسه يقول لكعب ذكرنا رب ذكرنا يا كعب قول لنا حاجة ذكرنا. فقال له يا أمير المؤمنين، قال له بقى حديث الزقوم ده لو أن قطرة من الزقوم نزلت على أهل الدنيا لاحترقت جمادم من في نزلت في شرقها احترقت جمادم من في غربه. قال خفف يا كعب. قال يا أمير المؤمنين إن هناك امرأة في الجنة من الحور يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فاستبشر رضي الله عنه وأرضاه. فدي موجودة ودي موجودة. ولذلك يا أخي الكريم تجد في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الله تعالى النعيم والعذاب، النعيم والعذاب، أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة وأهل النار، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ويجيب بعد كده دي ودي دي ودي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرقوا وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطع من الليل المظلمة إلى آخر الآيات. هنا بقى في بيوت سمها بيوت في آخر الآية رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع معايا نعيش فترة مع هذه الآية الكريمة في بيوت. كان ممكن يقول إيه في مبان في مساجد بيوت تشبه بيوتنا. المؤمن يشعر أنه بيته. في حديث في أبي يعلى المساجد بيوتات المتقين. المتقي يبقى يهم المسجد أكتر من بيته أكتر من عمله. بيوت في بيوت من المبيت يعني يستريح إليها يسكن فيها كما يستريح في بيته كما يأنس في بيته كما يستكين في بيته. في بيوت الله يشعر بالراحة والاطمئنينة والسكينة. هذا هو بقى المؤمن اللي يظله. أما يدخل بيت ربنا لازم بيوت يا إخواننا الأفاضل بيوت الله عز وجل. هذه بيوت الإنسان في بيته باش الآن بالعكس لما يكون وراه مشوار يبقى دايما إيه يطلق كمان شوي ربنا كذلك في المسجد ما بقاش دايما الآن ويدخل بيت الله عز وجل ويحصل منه بعض الأمور التي لا تليق. مثلا أقم الصلاة، يقول له الأخ الإمام هو الذي يقول أقم الصلاة ورانا شغل، ده بيت ربنا، اهدى اهدى، بيت الله، خلي بالك كلمة بيت الله، انت لو ذهبت البيت رئيسك هتبقى محترم، مش هقول لك بقى اللي اعلى من كده، رئيسك بس في العمل هتبقى محترم وتجلس بادب وتقعد تقول له سعادتك يعني احنا بصراحه انا اسعد بجلستي معاك دي، واتمنى يعني انا لا اشعر لا استطيع ان اعبر عن سعادتي وفرحتي، فبالك ببيت الله تسكن وراك شغل، الاسلام لم يجبرك، اذهب الى عملك، اذهب الى عملك وصلي في عملك، لكن طالما دخلت بيت الله اسكن، اهدأ، اذكر، اطمئن، اخفض صوتك. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه السائب بن يزيد عن عمر ان عمر قال للسائب ائتني بهذين الرجلين، فجاء بهما، قال من اين انتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من اهل هذا البلد لاوجعتكما ضربا ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخلت المسجد حتى الصوت يكون منخفض، المساجد لها اداب عشان يظلك، لكن تدخل المسجد يبقى المسجد زي الشارع، المسجد زي العمل، المسجد زي بيتك، المسجد لا، المسجد زي المقهى لا، بيوت الله، خلي بالك من كلمه بيوت الله، في بيوت اذن الله ان ترفع، ترفع من الرفعه، الرفعه تشمل شيئين، رفعه البناء ورفعه المقام، رفعه البناء اي تبنى، ورفعه المقام اي تطهر عن الدنس وعن النقص وعن النزول وعن الدناءه وعن القذر وعن كل ما لا يليق بها. المساجد لها اداب، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام تكلم فيها كثيرا 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 كثيرا، لها اداب في الدخول واداب في الجلوس واداب في الكلام واداب في الصلاه وامور كثيره. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام اول شيء فعله لما هاجر الى المدينه المنوره بنى المسجد، نزل قباء الاول بنى مسجد قباء، وبعد كده لما النقطة تحرقت قال دعوها إنها مأمورة، فلما برقت قال ها هنا المنزل إن شاء الله، بنى المسجد قبل بيته، ده الأصل، لأن المساجد بيوتات المتقين، الإنسان يهدأ في المسجد، يسكن في المسجد، قلبه معلق بالمسجد، المؤمن كده يدخل المسجد فإذا خرج لا يخرج معه، لا يأخذ معه قلبه، يعلقه ويذهب من غيره ليرجع. أمر يعني أمر كبير، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، خلي بالك من كده، اسمه يعني لله لا لغيره، يبقى أبني المسجد لله، لا أبني المسجد يعني أبني مسجد. في حديث صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال من قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. برضو خلي بالك من كلمة إيه؟ لله، ليس لحظ النفس عشان أعمل مشروع أو أتربح منه أو أضيق على مسجد آخر يكون أنا مباهاة، أقول لا عشان ده ما يتبنيش أو عشان ده أنا مسجدي أعلى من مسجده، لأن من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أو أعمل مشروع أقول إن أنا قصدي خدمة المسلمين وأتربح من ورائه، لا أقول إن هذا حرام، ولكن لابد أن يكون لله، لا أقصد به إلا رضا الله. أما سمعت عن الأعرابي الذي بال في المسجد والصحابة قاموا عليه ليريدون أن يضربوه أو يقتلوه، فقالوا ما حديث صحيح بخاري ومسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، شوف الأخلاق بقى، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال يا هذا لم يجعل هذا لهذا، إنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن فقط. تقول لي أنا قصدي يعني أخدم المسلمين، لو أنت صادق الأرض واسعة، ابن مشروع يخدم المسلمين في أي مكان، لكن سيب المسجد لله، لله يذكر فيها اسمه، ما بقاش فيها إحنا ناس بتصلي وناس بتتخانق على الفلوس، ناس بتصلي وناس صوتها عالي ما بتصليش، لله عمر قال لولا أنكما من أهل من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. تقول لي ده مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب والتانية مش اسمها بيوت الله؟ بيوت الله ويذكر فيها اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. يبقى الإنسان يدخل المسجد يخلي في الثلاثة دول بس، تكلمش في أي موضوع. تقول لي افرض اتكلمنا، لا أحرم عليك ولكن خرجت من الأولى فاتك الخير. تصور لو أنت قاعد في مجلس أحد الأكابر وهو قاعد منتبه لك، وأنت بدأت تتكلم مثلا في أمور أخرى يشيل منك، ولله المثل الأعلى. فأنت جاي لذكره يبقى خليك لذكره، ما تشغلش بحاجة ثانية، ما تشغلش بحاجة، ما تفسدش على نفسك أشياء الطاعة. يعني تيجي المسجد متوضي لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل الأفضل من توضأ في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله أو خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كل خطوة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه. يعني الصلاة تحبسه؟ يعني قاعد للصلاة بس، مش قاعد لحاجة تاني. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فلا ما لم تؤذي، خلي بالك من كلمة ما لم تؤذي دي، لا تؤذي جليسك. يعني مثلا إنسان قاعد جنب إنسان وانت عارف صواب الصف الأول، لقول النبي عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال يا رسول الله والثاني، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال يا رسول الله والثاني، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال يا رسول الله والثاني، قال والثاني. فأنت عايز الصف الأول والصف اكتمل، فلو جيت وضيقت على في الأول يبقى أنت أزيت. لا أقول أنك وقعت في النار والعياذ بالله، لا لا، بس خلفت الأولى، هتأثر على حسناتك، هتأثر على مقامك. قعدت الآن قم الصلاة برضو دي عملت مشكلة. التاني يقول لك استنى، فضلت الإمام طالع، إيه هو يقعدنا بزاجه؟ قلت له دي كلها دي مخالفة الأداء، ورانا شغل، اذهب لشغلك يا أخي. لذلك ربنا قال إيه؟ خلي بالك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انتبه معايا، معلش انتبه معايا، يسبح له فيها بالغدو. الغدو يعني ايه؟ اول النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس اسمه الغدو، والآصال بعد العصر للمغرب. طب ليه ما لم يذكر الظهر وقت عمل؟ انا لا اقول ان هو حتما الظهر برضو مطلوب نصلي في المسجد، بس وقت عمل، فربنا من رحمته ذكر أول النهار وآخر النهار وقت العمل. صلي في عملك، صلي في عملك جماعة جماعة، إذا كان في مسجد صلي في المسجد، ما فيش مسجد صلي جماعة مع إخوانك. ولكن رحمة سبحانه وتعالى ذكر الغدو وذكر الآصال، وإن كان كل الجماعات مطلوبة مننا بس دي رحمة بالغدو والآصال. ولك شغل، روح شغلك. في ناس قاعدة متفرغة للعبادة، اتركهم وعبادتهم، اتركهم وعبادتهم. ربنا ذاته عز وجل من فوق سبع سماوات قال لنبينا صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال له اصبر نفسك مع الناس اللي قاعدة تدعو ربها بالغداة والعشي يريدون وجهها، اصبر. فكان يمر ببلال وعمار وغيرهم رضي الله عليهم وخبيب ويقول أهلا أو مرحبا بالذين، ويجلس معهم يقول هؤلاء الذين أمرت أن أصبر نفسي معهم. النبي نفسه وكان يجلس معهم عليه الصلاة والسلام في المسجد يذكر الله عز وجل. في ناس متفرغة، خلاص اتركهم، انت فاضي مش فاضي اذهب لعملك، اذهب. عندنا في الإسلام ربنا رخص لنا المسافر أن يقصر، للمسافر أن يجمع، للمسافر أن يصلي في الطريق، للمسافر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل أينما أدركتك الصلاة فصلي، أينما أدركتك الصلاة فصلي، في أي وقت وأي مكان صلي، إلا في الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها كالمقبرة والحمام والمجزرة وقارعة الطريق ومثل هذه الأشياء التي مذكورة في أحاديث أخرى. اسأل يا شيخ أحمد، مرحب بك. شيخ أحمد محب للحديث، فهذه
بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم. هل يصح حديث أو القصة المشهورة أن هناك رجل كان يعني في المسجد ويتعبد وكان أخيه ينفق عليه، فرفع هذا الأمر للنبي فقال أخوك أفضل منك، أي الذي يصرف عليه؟ وهل يجوز للعبد طيب أن يتفرغ للعبادة ويترك العمل؟ وجزاكم الله خير.
وجزاك الله خير. السؤال هذا بفعل مشهور، القصة دي اللي سأل فيه الشيخ أحمد الوقتي، إن النبي عليه الصلاة والسلام لقى واحد بيشتغل والتاني قاعد، فقال أخوك أفضل منك، مين بيصرف عليك؟ قال له أخويا، أخويا أفضل منك. إحنا عندنا في الحديث كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول كلمة جميلة، يقول ابن العرش ونقش. وأنا لقيت مرة الحديث ده مكتوب في جريدة الأخبار، فبعت لهم الحمد لله وجواب، وقلت لهم أنا بس عايز اللي كتب الحديث يذكر لنا سند واحد ولو ضعيف ولو موضوع، ما لقيتش رد الحمد لله، لأن فعلا الحديث ده لا ولا نعرف ليه سند حتى ولو ضعيف ولو ضعيف. أما في الكتب الصحاح ما أنا بفضل الله ليس فيها، ليس في الكتب الستة ولا في الصحيحين ولا مثل ذلك. أما عنده في بقى حديث العكس، رواه أبو داود وسنده حسن، كان أخوان، وهتلاقي الحديث ده إذا كنت الإخوة اللي هي مستعجلة في إخراجه يعني هتلاقيه في الكتاب متداول بيننا، هتلاقيه في كتاب التوكل في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، آخر حديث في التوكل، كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يحترف والآخر يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد حرفي بيشتغل والتاني قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الحديث، هو ده بقى الحديث الصحيح. فشكى المحترف أخاه لسيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله يعني أخويا يرضيك ده هو قاعد، أنا بصرف عليه وأكله وأنا اللي بتعب وأنا اللي بعلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به. ونستقبل الاتصال وأكمل الكلام فيه. اسأل يا أبا آية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك.
أمين يا رب، جزاك الله خير.
يا شيخ والله لي عندك سؤال، بارك الله فيك.
اتفضل.
دلوقتي يعني مثلا عشان شغل بصلي في المحل بس بصلي الجماعة. ممكن أصلي العشاء بس في المسجد والفجر. فدلوقتي الصلاة مقبولة ولا إيه؟
حاضر. حاضر يا أبو آية، أجاوب لك إن شاء الله. فالأخ فقال له يا رسول الله، فقال له لعلك ترزق به. لا أنا ليس لا أدعو والعزو بالله إلى البطالة، لا 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 لا، إن 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 الذي يعرق في طلب الرزق هذا له ثواب لو احتسب النية، لو احتسب النية في إطعام أولاده وعفة نفسه وعفة أهله والإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الفقراء، هذا ثوابه عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في صحيح البخاري، ما أكل أحد أو صحيح مسلم، صحيح مسلم، ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، يعني صوابها عظيم. ولكن بقول إيه، عندك أخ مثلا مريض أو بيطلب العلم، أو عندك أخت تأخرت في الزواج، أو بنت تأخرت في الزواج، أو عمة أو خالة أو نحو هذه الأمور، هذا خير لك أن تنفق عليهم، فلك من الأجر ما يعلمه إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وفي رواية في غير الصحيح، أو أختين أو عمتين أو خالتين، كأنه علي يتيم. فلازم نعرف هذه الأثار حتى تسخو النفس، لكن الإنسان ما يكونش شحيح. ده رزق لك أنك تنفق على طالب علم أو على أخيك أو على أختك أو على أمك أو على أبيك أو على أي فقير، هذا رزق لك والله، ولو تعرف الأحاديث التي فيه لفرحت بهذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، يمكن الرزق اللي جاي لك ده بسبب أخوك طالب العلم اللي هو بيقعد عندي يسمع العلم. بالنسبة للأخ أبو بكر من الأردن بيصلي العشاء والفجر، ما عندوش فرصة، لو ما عندكش فرصة غير ذلك إن شاء الله نرجو أن يعفو الله عز وجل عنك. المهم اجتهد قدر استطاعتك أن تذهب إلى الجماعة في المسجد، فإن لم تقدر ففي حديث صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاته في سوقه 27 درجة. إذن صلاته في سوقه مقبولة، ولكن في المسجد تزيد 27 درجة. والله أعلم. فيعني رجال لا تلهم تجارة على بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني هذا الأمر يؤدي إلى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على آداب للمساجد، لأن المساجد في مما ذكر في الآية الكريمة وفي الأحاديث الشريفة أنها بيوت لنا، إذن هي نحن ملازمون لها وهي لازمة لنا، نحن مضطرون إليها وهي بيوتنا، فلذلك آدابها كثيرة، لأن زي البيت زي البيت. فكما ندخل بيتنا ونقول بسم الله السلام عليكم، ندخل بيت الله ونقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لازم نحفظ الأدية دي قدر استطاعتنا. ندخل برجل اليمين، وكنا هذه الآداب نتعلمها ونحن صغار. الآن مع قلة تعلم السنن ممكن تلاقي غالب الناس مش بعضهم يدخل برجل الشمال، ولو تقول أخي باليمين يضحك كأن إيه أمر أنت يعني يا عمي، فيضحك على طول. أول ما تقول يا أخي برجلك اليمين يضحك ويأخذ نعليه ويدخل بهم المسجد، وهو طالع يطلع الصحي بالعكس يطلع بالشمال. اسأل اسأل يا أم اسمين.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
أنا بالنسبة للإنفاق دلوقتي أنا أرملة. أرملة ومعي أربع بنات. وأبوهم ما سابش أي حاجة. وأنا اللي بشتغل وبنفق عليهم.
أيوة.
لكن كلهم كبار في مراحل التعليم كلهم بالغين. قال لي أنا ثواب كده.
مش ثواب بس، ده ثواب عظيم.
ده ثواب يعني عظيم. مثلا هم يتما، بس انتوا بتقولوا ان اليتيم قبل سن البلوغ، لكن كلهم بالغين وفي الكليات.
ده اليتيم ده جزء من النفقة، اما النفقة عموما على في الخير على هؤلاء يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. فابشري يعني ان شاء الله، بس اهم حاجه تكون ايه تخليهم.
طب لو سمحت معلش اطول عليك اذا سمحت، عندي
مرتدين الحجاب
عندي سؤال تاني. انا في الايام الاخيره انا حاسه بذنب ان انا كنت مقصره في واجبات زوجي لظروف شغلي وكده. هل في اي حاجه اكفر عنها؟
حاضر.
في اي حاجه اكفر عنها؟
حاضر هقول لك.
شكرا لك، جزاك الله الف خير يا رب، جزاك الله الف.
بالنسبه لامر الزوج يعني انصح. طب نسمع. طيب بالنسبة لأمر الزوج أنا أنصح النساء عموما، يعني أمر الزوج أمر خطير. إذا كان الزوج رجل يعني صالح، يعني من الصلاح العادي، لا أقول مثلا من أولياء الله، للصلاح العادي ويعطي المرأة حقها، فأصبح حقه يعني قد أكون مبالغا إن قلت قد يصل إلى أفضل من حق، أكثر من حق الأب، أكثر من حق الأب والأم. ففي الحديث أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. لازم تخلي الأخوات تخلي بالها من النقطة دي. وحتى بعض النساء من نساء السلف، بعض البنات قبل لما عرض عليها الخطاب فقالت لأبيها يا أبتي ما حق الزوج، فلما أخبرها بهذه الأحاديث قالت خلاص أنا لي حاجة لي في الزواج. لأما المرأة تعطي تخلي بالها من حق الزوج إذا كان رجلا يعني عاديا لا يظلمها، وإلا لا تتزوج، أمر خطير حق الزوج. اللهم إلا إذا كان هو بقى كما نسمع كثيرا مثلا لا يطعمها أو يبخل عليها أو يؤذيها أو يكسر ضربها أو يحرمها من أشياء أساسية أو يقطع حجابها وأوصل هذه الأمور، لكن رجل عادي عادي يطعمها ويسقيها ويكسوها، له حقوق رهيبة، له حقوق رهيبة. تفضل حاجة أمي. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرت الشيخ معلش أنا أطول على حضرتك شوية، عندي سؤالين. السؤال الأولاني لو فيه بيت والبيت دوت بإيجار للأب يعني والأب توفى، الإيجار دوت تبع هيئة الأوقاف والبيت دوت الأب توفى.
يعني إيه تبع هيئة الأوقاف؟
يعني بيت يعني تبع وزارة الأوقاف، هو كان تبع الإصلاح الزراعي، وبعدين الإصلاح الزراعي سلمه لوزارة الأوقاف.
والإيجار بيروح لمين؟
للأوقاف دلوقتي. بس الأب متوفي بقاله حوالي 13 سنة. ومن ساعة الأب ما توفى هم ثلاث صبيان وثلاث بنات. واحد من الصبيان قال للبنات هل حد فيكم عايز حاجة من البيت؟ كلهم قالوا له احنا ما لزمناش حاجة من البيت، البيت دوت ليكوا انتوا الصبيان، انتوا الثلاثة انتوا حرين فيه، تدفعوا ايجاره تاخدوه تقعدوا فيه تبنوا فيه، احنا ملناش فيه. الوقتي الثلاث صبيان هم دلوقتي اللي عليهم حق الايجار، يعني الاوقاف طالبه ثمن للبيت دوت. معايا حضرتك؟ فهم راحوا دفعوا حوالي 1700 جنيه او 1800 جنيه الايجار بتاع البيت من زمان خالص، من قبل ابوهم ما يموت. والاوقاف عرض على الناس دي كلها انها تشتري البيت، فالثلاث صبيان هم هيدفعوا حق البيت للاوقاف. هل دلوقتي البنات ديت ليها حق في البيت دوت ولا ملهاش؟
حاضر هقول لك ان شاء الله.
اولا ده حضرتك زي ما انا قلت حضرتك ده ايجار للاب ومن زمان ومات.
ايوه حاضر.
وهم دلوقتي اللي دفعوا الايجار، وهم دلوقتي الثلاث صبيان اللي هيدفعوا حق البيت للاوقاف.
ايوه حاضر.
فدوت يعتبر
حاضر.
ميراث ولا مش ميراث؟
حاضر هجاوب لك ان شاء الله. اتفضل ابو حفص.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال بعد اذنك.
اتفضل.
سمعت عن قنوت الفجر.
عن ايه؟
الناس بتتكلم على قنوت الفجر على انه بدعه.
ايوه اتفضل.
فكنت عايز اعرف حكم قنوت الفجر، هل هو بدعه ام سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيل؟
ايوه.
وكنت عايز اعرف حكم اللحيه يا شيخ على تفصيل بعد اذنك.
واللحيه؟
وحكم اللحيه على تفصيل، حكم حلق اللحيه على تفصيل.
حاضر. الاخ حمد اتفضل. حاضر من الاردن.
السلام عليكم.
يا حمد. ايوه سيف الله.
من شيخ.
اتفضل يا شيخ حمد.
اللي والله من شيخ انا سمعت سوره لقمان وانا نايم.
سمعت ايه؟ سوره لقمان. ايوه وانت نايم. ايوه يا شيخ حمد.
هاي الايات بتاعت سيدنا لقمان كان بيقول يا ابني امر بالمعروف ونهى عن المنكر. سمعتها وانا نايم.
كويس. هجاوب لك ان شاء الله. هجاوب لك ان شاء الله. حاضر. احنا بسرعه كده. ام ياسمين دي ارمله ومعها اربع بنات ولم تفهم شيئا، قلت لها النفقه عليهم ان شاء الله صوابها عظيم. بالنسبة برضو ايه ام اميمة، التقصير في حق الزوج يعني تستغفري الله منه كتير لانه هو توفي، وتدعي له كتير، فان شاء الله زي اللي مات والداه وهم وكان عقهما، نسأل الله العافية والسلامة، وكان عقا لهما، نسأل الله العافية والسلامة، هذا يكسر الدعاء لهما والصلاة عليهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لبهما. البيت بتاع الاولاد والبنات اللي اولاد اشتروه يبقى بعد ما يشتروه يعرض على البنات تاني اذا كانوا عايزين يشتركوا معاهم يشاركوهم في الثمن ويتقسم على الكل. قالوا مسامحين بعد ما كده كل برضه واحد ياخد نصيبها وبعدين تقول خلاص انا مسامح. ابو حفص قنوت الفجر واللحيه. قنوت الفجر يا اخي الفاضل، كنا واحنا صغار كنا نسمع خلافات كثيره وكانت توصل مشاكل في المساجد والعياذ بالله بسبب هذا الامر. فلما الانسان اطلع لقى ان الامر واسع، ففي رايان للعلماء عند الحنابلة أنه لا قنوت في الفجر، يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يقول يا بني، أما شاف ابنه يقنط قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يقنطون. وعند الإمام الشافعي أن القنوت سنة في حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر والمغرب. فالأمر على سعة يا أخوانا، لا يبطل الصلاة ولا يستدعي مشاكل وليس فيه بدعة، لأن ده موجود في حديث وده موجود في حديث. إن تركه فهو خير، وإن فعل فإن شاء الله نرجو أن يكون لا إثم فيه، فلا لا يعني أمر ذا. أما أمر اللحية فعلى ما أرى والله أعلم، وإن كان بعض علماءنا المعاصرين يرون أمورا أخرى، لكن ما قرأته لأئمة الأربعة أن اللحية واجبة. وقيل يعني طب دي مش موجودة في القرآن، قالوا لا دي في القرآن الكريم، ربنا قال عن هارون لما قال لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إذن كان هارون له لحية، وهارون عليه السلام يبقى معناها موسى كان له لحية، وهارون عليه السلام من الذين قال الله فيهم لنبينا صلى الله عليه وسلم أما ذكر وتلك حجتنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم فبهداهم اقتده، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالمذكورين منهم هارون، إذن كانت له لحية كما في الحديث الصحيح تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. ونحن أمرنا بأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. ولكن أمر قبل ما أنسى حتى لا يقال لنبد واحد يقول تشدد ده أمر مش عارف إيه، ومش كل الإسلام مش كله اللحية والملاش ده ماشي، ليس لا ده لا لا يعني الإسلام مش كله اللحية صح، وممكن إنسان يكون مش ملتحي ومسلم ومؤمن ومن أهل الجنة ما فيش مشكلة، إلا أن هذا كأي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بنحب نطيعه لأننا سنلقاه عن قبله يوم الظل ده عن قبله ويوم الحوض عن قبله. قال صلى الله عليه وسلم للأنصار في رواه البخاري اصبروا حتى تلقوني على الحوض فنقابله. الإنسان دلوقتي الإنسان لو حب يقابل مثلا شخصية كبيرة بليها بروتوكولات، من ضمن البروتوكولات يلبس البدلة شكلها إيه والكرافات شكلها إيه والنعلين شكلهم إيه ومنظر كيف. فذلك إحنا نقابل سيدنا، فمن ضمن النظام نقابل سيدنا لازم نكون متبعين لسنته. مش معنى ذلك اللي حلقها ضايع، خلي بالك من الكلام، لكن اللي تركها لله صوابه عظيم إن شاء الله، كل شعرة لها أجرها عند الله عز وجل. الأخ اللي سمع سورة لقمان دي بشرة برضو، وممكن أقول له اتبع التعليمات التي فيها بالحسنة كقوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، بس بالحسنة بالحسنة فلا تحدث تصادم، أمر بالحسنة وانهى بالحسنة بعلم بعلم حتى لا تأمر بمنكر وتنهى عن معروف. فأداب المساجد زي ما سمعنا كثيرة كثيرة كثيرة، فالإنسان الذي يريد أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لابد أن يكون له تعلق ببيوت الله عز وجل، فيتوضأ إذا ذهب إليها ولا يدخلها وهو جنب ولا وهو حائض ولا المرأة وهي حائض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. أنا أعرف أن بعض إخواني يقول لي يا شيخ يا بتاع الحديث الحديث ضعيف، نعم الحديث فيه ضعف، لكن بعض العلماء حسنه كشيخنا الكبير ابن حجر العسقلاني قال دي جسرة دي اللي هي ضعفوها لا دي مقبولة. دعنا من هذا الحديث الضعيف، في حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أم المؤمنين ناوليني الخمرة من المسجد، يعني ناوليني المصلية من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، وانت يعني كأنها بتقول انت علمتنا ان احنا ما ندخلش المسجد، قال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك، انا بقول ناوليني يعني وانت قاعدة من مد ايدك ناوليني الحجرة. وقال النبي عليه ده كان حافظ الناس ذكر الكلام ده، الحافظ هنا ما شاء الله في شرحه العظيم الذي قيل فيه لنا الهناء بفضل منه يشملنا بفضل منه يشملنا بموجود ومعدوم، كم للبخاري من شرح وليس كما قد جاء شرحك في فضل وتتميم، شروحه الذهب الإبريز ما حكيت وليس كالشرح في جمع وتقديم، وشرحك الرائج المصري بهجتها وهل يوازن إبريز بمختوم. سائلين الله تعالى أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه، وأن يحفظ لنا كل الخير وأن يحفظ بلدنا. اللهم اجعلنا ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطوعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعواتنا وسدد ألسنتنا واصلح سخائم صدورنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتل من تحتنا. اللهم ارفع عن بلدنا مصر الغلاء والبلاء، الغلاء والبلاء والشقاء وكل شر يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، وارفع البلاء عن إخواننا في غزة. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم ايدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم إن إبراهيم عليه السلام قد دعا لمكة، رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد أجبته. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دعا للمدينة، اللهم أعطهم ضعف ما أعطيت أهل مكة من البركة فأجبته. وإن يوسف عليه السلام قال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، اللهم ارزقنا نصيبا من هذا الأمان ولأهل مصر يا رحمن، وأحسن لنا الختام، وارزقنا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام تحته في رياض الجنان، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.